باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اخبار الايام الثاني الاصحاح 34 الايه الاولى: كان يوشيا ابن 8 سنين حين ملك، وملك 31 سنة في اورشليم، وعمل المستقيم في عيني الرب، وصار في طريق داود ابيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. مجدا للرسول القدوس الهنا الاب والابن والروح القدس. نستكمل حبة تأملاتنا في سفر أخبار الأيام الثاني. شفنا آخر مرة 2 من ملوك يهوذا، الملك نمرة 14 اللي هو منسى الملك، وزي ما شفنا منسى تنطبق عليه الكلمة اللي قالها بولس الرسول: الخطاة الذين أولهم أنا. إن كانت دي تحققت في العهد الجديد في بولس، فهي محققة في العهد القديم بصورة واضحة جدا في منسى. علشان كده كنا ادينا له عنوان ملخص لحياته: الملك الذي أغضب الله. وإن كان بعد توبته، لأنه السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، فنقدر نديله تعريف جديد وهو الملك الذي فرح قلب الله. الملك نمرة 14 منسى، الملك نمرة 15 أمون، وزي ما هو باين من اسمه قلنا أمون دوت إله مصري قديم، إله الشمس، فاسمه كان وثني وكانت حياته كلها متسمة بالوثنية، رغم أنه هو ملك لمدة 2 سنين بس، لكن عمل فيهم شرور كتيرة. وكأن من رحمة ربنا أو من نعمة ربنا، إذا كان سفر الأخبار هو سفر النعمة، أنه إنسان شرير زي دوت ربنا ما سمحش أنه يعيش كتير، لأن لو كان عاش كتير كانت خطايا كترت، وبالتالي كانت الدينونة تبقى أكتر عليه. فهي تتفق مع سياق النعمة انه الشرير دوت لما ربنا يقصر ايامه دوت يبقى لدينونة اقل لهذا الشرير. اليوم اخر نهضة تمت في المملكة قبل الذهاب للسبي، او اخر نور، او صورة اخرى من صور عمل النعمة في سفر الاخبار، وهو يوشيا الملك. لو حبينا نلخص حياة الملك دوت نقول عنه: الملك الذي لم يحد يمينا ولا شمالا. قصة يوشيا موجودة في سفر الأخبار الإصحاح 34 والإصحاح 35، وطبعا شفناها في سفر الملوك. لكن الملحوظة الأولانية اللي احنا نلاحظها انه في سفر الملوك لاحظنا ان يوشيا هو الأقرب لداود، في حين انه في سفر الأخبار نجد ان حزقية أكثر وهج من يوشيا. يوشيا زي ما بقول لكم هو الصورة الأخيرة لعمل النعمة في وسط شعب إسرائيل، أو الضوء الأخير قبل أن ينطفئ السراج اللي في بيت داود. تولى المملكة وهو عنده 8 سنين. الإصحاح 34 ممكن يديله عنوان العثور على الشريعة، يقول في الآية 2: عمل المستقيم في عيني الرب وصار في طريق داود أبيه. كلمة سارة في طريق داود أبيه دي اتقالت عن يهوشافاط في الإصحاح 17، واتقالت عن حزقية في الإصحاح 29. لكن ما يميز يوشيا ليس فقط أنه سارة في طريق داود دي فيه بيشتركوا معه فيها، لكن الحاجة اللي تميز يوشيا وما فيش حد بيشترك معه فيها، وهو ما قيل عنه: لم يحد يمينا ولا شمالا. يبقى بحسب سفر الأخبار يتميز يوشيا بهذا الوصف، ليس فقط انه صار في طريق داود، لكن يتميز انه هو ما حدش عن الطريق يمين او شمال. ودي تورينا ان يوشيا كان الهدف واضح قدامه. تصوروا واحد بيجري في سبق وحطت قدامه الجعالة زي ما قال بولس الرسول في فيليبي، فمركز عينه عليها وكل السعي بتاعه بيسعى ناحية الجعالة دي، فما بيحدش يمين ولا شمال. كل ما يكون الهدف واضح قدام الإنسان كل ما يبقى طريقه محدد. المشكلة إن إحنا مرات كتير الأهداف بتلتبس علينا. شبهها مرة القديسة أبو مقار بالثعلب لما يشوف فريسة في البرية يطلع يجري وراه، وهو بيجري تشوفه ثعالب تانية تجري معاه. ساعة نشوف المنظر ده في الشارع، تلاقي كلب بيجري وكلب بتجري أخرى، بعد شوية تلاقي الكلاب كلها بدأت تركن يمين وشمال، لكن الكلب الاولاني تلاقوه لسه بيسعى في الطريق بتاعه. ايه الفرق ما بينه وما بين اللي وراه؟ هو شايف الفريسه، فلا يحد يمينا ولا شمالا. لكن البعض اللي بيبقى الهدف مش واضح قدامه ممكن يسعى شويه، سواء كان في الطريق الروحي او سواء كان في اي عمل بيعمله، وبعد فترة يبتدي يتكاسل. ليه؟ لأنه ما فيش هدف واضح قدام عينيه. يوشيا صار في طريق داود أبيه ولم يحد يمينا ولا شمالا، عينه على الهدف. الشيء العجيب يا أحبائي أنه رغم أنه هذا الملك كان ملك تقي، بل من أكثر الملوك الأتقياء، لو هناخدها بحسب فكر ابن سراخ حسب الوحي كما ذكر في سفر المسراخ، فهو نمرة واحد داود، نمرة اثنين حزقية، نمرة ثلاثة يوشيا. لكن رغم هذا وإن بدا الشعب أنه متجاوب مع يوشيا، لكن هنشوف دلوقتي أنه كان تجاوب الشعب ده تجاوب وقتي. بعد يوشيا بفترة صغيرة، أقل ما فيش 11 و11 22 و6 أشهر بعد يوشيا هتنتهي المملكة. رغم أن احنا هنشوف في حياة يوشيا أنه الشعب متجاوب معاه، لكن في الحقيقة أرميا النبي، أرميا ده تنبأ في السنة 13 لملك يوشيا، يقول أرميا في الإصحاح الثالث: لم ترجع إلي، كلم عن المملكة، الخائنة يهوذا بكل قلبها بل بالكذب يقول الرب. يبقى هم بحسب الظاهر مشوا بحسب إرشادات يوشيا، وبحسب الظاهر بدوا يرجعوا لعبادة ربنا، لكن ده المنظر اللي من بره. لكن تقرير ربنا في سفر أرميا: لم ترجع إلي الخائنة يهوذا بكل قلبها بل بالكذب يقول الرب. عشان كده بقول لكم مجيء يوشيا يعتبر صورة لعمل النعمة. ايه عمل النعمة؟ انه الشعب غير مستحق لهذا الملك التقي، حتى وان كان تجاوب مع الملك تجاوب ايه؟ تجاوب شكلي. لكن بعد نهاية يوشيا بتسرع المملكة الى النهاية. بصوا الأعمال العظيمة اللي عملها يوشيا. أول حاجة طهر أورشليم من الوثنية، يقول في النص الثاني في الآية 3: في السنة الثانية عشر. قلت لكم هو اتولى المملكة وعنده 8 سنين. في السنة الـ 12 للمملكة، يعني 12 و8 يعني كان عمره 20 سنة. لما وصل عمره 20 سنة في السنة الثانية عشر ابتدأ يطهر يهوذا وأورشليم من المرتفعات والسواري والتماثيل والمسبوكات. طبعا شيء رائع انه في سن 20 سنة عفيت الشباب كلها في السن دوت، وهذا الملك التقي يكرس كل طاقته لأجل تطهير أورشليم من العبادات الوثنية. لكن هيجي سؤال: إذا كان الملك بهذا التقوى، طب ال 12 سنة دول ما عملش فيهم حاجة؟ من تولى المملكة عنده 8 سنين، النهاردة بيبتدي التطهير وهو عنده 20 سنة. طب في ال 12 سنة دول ما عملش؟ في الحقيقة نفس سفر الأخبار شهد في الآية 3 أنه هو فتى في السنة الثامنة لملكه طلب الرب إله أبائه. يبقى في السنة الثامنة لملكه، يعني 8 وهو متولي المملكة عنده سن، يعني في سن 16 سنة بدأ النعمة تلمس قلب يوشيا، بدأ يدخل في شركة مع ربنا. كلمة طلب الرب إله يعني بدأ إنسان تبقى له علاقة بربنا، ده في سن 16 سنة. بدأ الإصلاحات في سن 20 سنة، بدأ بالتطهير. طيب برضو هيجي السؤال: طب الفترة ديت، قد يكون الفترة ديت لأنه لسه تحت أوصياء فما بيقدرش يتصرف بحريته قوي، لسه ما تولاش المملكة بصورة منفردة لأنه لسه سنه صغير، فيمكن ديت ما كانتش مدية ليوشيا أن يبتدي حركة التطهير بقوة. لكن أول ما وصل سن 12 سنة في المملكة، يعني بقى عمره 20 سنة، بدأ يطهر يهوذا وأورشليم من المرتفعات والسواري والتماثيل والمسبوكات. يقول أيضا عنه في الآية 5: أحرق عظام الكهنة على مذابحهم وطهر يهوذا وأورشليم. طبعا الكهنة نقصد كهنة الأصنام، والمذابح للمذابح اللي كانت بتقدم عليها العبادة الوثنية، وطهر يهوذا وأورشليم. لو حد فيكم يفتكر سفر ملوك الأول الإصحاح 13، أول من قسمت المملكة وجه يا ربعام خد 10 أصباط وعمل مملكة الشمال وعمل لنفسه مذبحين وبدأ يقدم عليهم ذبائح، وإن كانت ليهوى في البداية لكنها كانت بخلاف شريعة ربنا، وعمل تمثالين مسبوكين، واحد في بيت إيل واحد في بئر سبع في أقصى الشمال وأقصى الجنوب. لو تفتكروا في ملوك الأول 13 ربنا بعت ليا ربعام نبي من يهوذا، والنبي دوت راح أعلن نبوة ليا ربعام النبوة دي قالت انه هيجي ملك من بيت داود اسمه يوشيا يهد المذابح دي وحيسحق عظامكم على المذبح. وساعتها الملك احتد ومد ايده علشان يؤمر بالقبض على الملك وايده يبست وبصلاة النبي دوت ربنا شفاه. النبوة ديت في سفر ملوك الاول 13 يعني بقالها دلوقتي حوالي 300 سنة. ويمكن طول 300 سنة دول الناس اللي بيتنضروا على كلمة الله، يا عمي فين الكلام اللي قاله النبي؟ مين ده؟ ولا سمعنا ان واحد اسمه يوشيا ولا اللي قالته النبوة ده حصل. لكن بعد 300 سنة احبائي فعلا جه من بيت داود ملك اسمه يوشيا وتمم بالحرف النبوة اللي قالها النبي من 300 سنة، احرق عظام الكهنة على مذابحهم وطهر يهوذا وأورشليم. الشيء الرائع بقى في الموضوع ان ابو يوشيا لسه شايفينه دلوقتي امون ملك شرير، يعني يستحيل يكون امون مهتم بكلمة الله او عارف الوصية النبوة او بيسعى لتنفيذها. لا، ده هو لما سمى ابنه يوشيا ما كانش في ذهنه خالص. يمكن لو كان ملك تقي، لو كان ملك تقي كنت اقول يمكن هو قاصد يعمل كده علشان يتمم النبوة. لا، ده ما كانش له علاقة بربنا خالص ولا بكلمة الله. ودي تؤكد انه النبوة تمت فعلا بسلطان الهي. اهو الملك الشرير ده وتسمى ابن يوشيا ومش في ذهن يوشيا ده هيبقى شكله ايه، ومش في ذهنه النبوة، لكن لانه ده الوقت المحدد من قبل ربنا ان تتم النبوة دي، فجه يوشيا ابن هذا الملك الشرير وتمم فعلا النبوة بعد 300 سنة، احرق عظام الكهنة على مذابحهم وطهر يهوذا وأورشليم. لو قارنا ما بين سفر الملوك وسفر الأخبار هنلاقي أن سفر الملوك بدأ يتكلم عن إصلاحات يوشيا في السنة 18 لملكه. طيب هنا بيقول في السنة 12 في تعارض، لما فيش تعارض. في السنة 12 طهر يهوذا وأورشليم، في السنة 18 لملكه هيكمل أعمال التطهير أن هو هيطهر الهيكل. يبقى ما فيش تعارض ما بين الاثنين. سفر الملوك بدأ بسن متأخر ليوشيا في الإصلاح، لكن سفر الأخبار بدأ بسن قبل كده، 8 سنين في المملكة طلب الرب إله أبائه، بعد 12 سنة في المملكة طهر المدينة، بعد 18 سنة بقى زي ما قال سفر الملوك هيبتدي يطهر الهيكل. فما فيش أي تعارض. لكن الوقفة اللي احنا نقفها هنا واحنا بنذكر منسة وابنه يوشيا، لاحظنا ان يوشيا بدأ المملكة وعنده 8 سنين، الثمان سنين دول قضاهم تحت رعاية اب فاسد وهو ابوه، ورغم كده طلع يوشيا انسان تقي. طيب منسة بدأ المملكة، ده جد يوشيا، بدأ المملكة وعنده 12 سنة، ال 12 سنة دول قضاهم في رعاية اب تقي وهو حزقية. ترتيب الملوك، حزقية التقي، جه ابنه منسى الشرير وفي اخر ايامه تاب، منسى جاب امون سنتين كلهم شر، امون جاب يوشيا تولى المملكة وعنده 8 سنين. يبقى يوشيا اول 8 سنين في عمره قضاها في بيت ابوه الشرير امون، ولد لسه مولود، 8 سنين ابوه عايش لغاية ما ابوه مات وتولى المملكة، 8 سنين الولد مش شايف في البيت غير فساد، ورغم هذا طلع يوشيا انسان تقي. في المقابل لما نرجع بقى شوية لمنسة جده، منسة ده ابن حزقية التقي، منسة تولى المملكة عنده 12 سنة، يبقى قعد 12 سنة في بيت اب تقي وهو حزقية، ورغم كده طلع منسة انسان شرير. يبقى إذن يا أحبائي دي تورينا اقتدار عمل النعمة. ما ننكرش انه الوسط اللي محيط بالانسان بيأثر عليه، لكن ده مش عذر. واللي يتحجج بكده نقول له بص ليوشيا، اول 8 سنين في بداية عمره وهو لسه طفل، البيت وابوه والمدينة كلها بتعبد اصنام، ورغم كده طلع يوشيا انسان تقي، انت بلا عذر ايها الانسان. وفي المقابل ما يجيش واحد يقول لك لا انا طالع من بيت طيب انا اكيد يعني هيبقى سلوكي حلو. لا، اهو منسى طالع من بيت طيب، ابوه حزقية التقي، لكن طلع منسى شرير، أصح في الآخر تاب، لكن قضى سنين طويلة 50 سنة في المملكة في الشر، آخر 5 سنين هو اللي تاب فيه، 55 سنة ملك. طيب نكمل مع يوشيا. قلنا في السنة 12 ابتدأ يطهر يهوذا وأورشليم، ربنا ساعده أنه بعت له 2 أنبياء، ويمكن دي بقى ترد. يوشيا تقي تولى المملكة في عمر 8 سنين، بعد 8 سنين في المملكة طرب وجه الرب إلهه 16 سنة، بعد 12 سنة بدأ التطهير. طب ليه؟ لأنه ربنا كان بعت له 2 أنبياء قد يكون كان ليهم دور قوي في توجيه يوشيا. صفانيا النبي ده بدأ النبوة بتاعته في السنة الأولى ليوشيا، وأرميا بدأ في السنة 13، فبالتأكيد الاثنين أنبياء دول كان لهم تأثير طيب على تقوى يوشيا. طيب نكمل الإصلاحات بتاعته، طهر المدينة بعد 12 سنة في المملكة. طيب في الآية 8، وفي السنة 18 من ملكه، السنة 18 وهو أصلا متولي المملكة عنده 8 سنين يعني عمره دلوقتي 26 سنة، وفي السنة 18 من ملكه بعد أن طهر الأرض والبيت من العبادة الوثنية، عمل إيه؟ أرسل شفان ابن أصاليا ومعاسيا رئيس المدينة لأجل ترميم بيت الرب الإله. يبقى بعد ما طهر المدينة، بعد ما بقاله 12 سنة في المملكة، بعد ما بقاله 18 سنة بدأ يرمم الهيكل. الهيكل بقاله 55 سنة بتوع جده منسى، يعني كلهم شر، وسنتين أبو أمون شر، يعني الهيكل بقاله 57 سنة ما حدش مد إيده بإصلاحات للهيكل، فبالتأكيد في حاجات كتيرة في الهيكل محتاجة ترميم، لأجل ترميم بيت الرب. وهو بيرمم بيت ربنا اكتشف سفر الشريعة. النص الثاني في الآية 14 يقول: وجد حلقي الكاهن سفر شريعة الرب بيد موسى. النص الثاني في الآية 18: وقرأ فيه شافان أمام الملك. الآية 19: فلما سمع الملك كلام الشريعة مزق ثيابه. تصوروا يا أحبائي، الشعب محروم من الشريعة. أنا ما أقدرش أحدد المدة، بس بالتأكيد السنتين بتوع أمون. ده الكتاب يقول إيه؟ اكتشف سفر شريعة الرب، يعني السفر كان مخفي، كانت الناس نسيت إن في كتاب مقدس، إن في كلمة الله، إن في سفر شريعة. اتنست. يمكن السنتين بتوع أمون والخمس سنين بتوع منسى، يمكن. بالتأكيد طبعا يا حزقية ما كانش الحال كده، لكن تصور بقى 57 سنة تقريبا الشعب عايش ومعهوش الشريعة، وهم ومش في فكره، مش بيدوروا عليها، نسيوا ان في حاجة اسمها شريعة. ايه ده؟ يبقى الحال شكله ايه ده يا احبائي؟ اذا كانت الوصية هي السراج، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، طب لو ما فيش شريعة، طب الناس كانت عايشة ازاي؟ كان ايه اللي بيوجههم؟ ايه اللي بيقودهم؟ ايه اللي بيحكم سلوكهم؟ شوفوا النعمة يا أحبائي أن تكون كلمة الله ما بين إيدينا. وجد حلقي الكاهن سفر شريعة الرب بيد موسى وقرأ فيه شفان أمام الملك. فلما سمع الملك، أول مرة يسمع كلام الشريعة، فلما سمع الكلام، واحتمال كبير يكون هنا اللي مقصود سفر التثنية، شاف اللعنات اللي ربنا بيقولها لو حصل إسرائيل أنه ترك ربنا. لما سمع اللعنات ديت والضربات اللي ربنا هيضرب بها الشعب، قال ده احنا بنعمل كده، يبقى احنا هتصبنا هذه الضربات. فلم يملك الملك سوى ان هو مزق ثيابه. شوف يا حبايبي قد ايه تقوى يوشيا. اول مره يسمع كلمه ربنا، عمره 26 سنه، والكلمه نخست في قلب يوشيا لدرجه لما سمع الكلام وقاس نفسه على الكلام ما احتملش، وتمت في كلمة ربنا: إلى هذا أنظر إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. لما سمع كلام ربنا والإنذارات اللي قايلها ربنا في سفر التثنية ارتعد يوشيا. هل اكتفى بأنه مزق ثيابه وأنه دان نفسه بالشريعة؟ لما اكتفاش بكده، بص العمل الرائع اللي عمله في الآية 20: أمر الملك حلقية قائلا: اذهب اذهبوا اسألوا الرب من أجلي ومن أجل من بقى من إسرائيل ويهوذا عن كلام السفر الذي وجد. جماعة احنا كسرين الوصايا بتاعت ربنا. روحوا لحد يطلب عننا أمام الرب، لأن عظيم غضب الرب الذي انسكب علينا. لو الكلام اللي في الشريعة ده حيتم فينا، ده غضب شديد. عايزين حد يشفع فينا، يعني عايزين حد يسأل الرب عنا، عايزين حد يطلب من أجلنا. طيب راحوا لمين؟ راحوا لواحدة نبية كانت موجودة في الوقت دوت اسمها خلدة النبي. طبعا ما نقدرش نتجاهل يعني انه ليس الرجل من دون المرأة في الرب، ان هي امرأة وإناء مكرم لله، بل نبية. لم تقتصر النبوة فقط على الرجال، لا، ده في امرأة نبية وهي خلدة. صح، ما فيش امرأة كتبت الأطفال المقدسة في الوحي، لكن ده لا يمنع انه في امرأة نبية، في دبورة امرأة قضية، في يهودت امرأة خلصت اسرائيل، في استير امرأة خلصت اسرائيل. لكن الرائع هنا انها نبية، خلدة النبي. ويوشيا التقي بعت للنبية دي، روحوا اطلبوا من النبي انها تصلي عنا امام الرب. فراحوا يقولوا لها. فالنص الثاني في الآية 23، هكذا قال الرب إله إسرائيل. هم راحوا يقولوا لها اطلبي عنا أمام الرب، فراحت هي تطلب من ربنا. فربنا ادها رسالة كنبي لله إنها توصلها للملك، فبتنقل لهم الرسالة. هكذا قال الرب إله إسرائيل، قولوا للرجل الذي أرسلكم إلي، اللي هو يوشيا، ها أنا ذا جالب شرا على هذا الموضع وعلى سكانه. في شر جاي، جميع اللعنات المكتوبة في السفر. وده اللي بيخليني أميل إنه السفر اللي وجد سفر التثنية، لأنه اللعنات ديت والبركات موجودة في سفر التثنية. جميع اللعنات المكتوبة في السفر التي قرأوها أمام ملك يهوذا، يعني اللي انتوا قرأتوه في السفر فعلا هيحصل. طيب بقى الرجل التقي دوت يا ربي، اللي ما كانش يعرف، ولما سمع مزق ثيابه وشعر انه تحت الدينونة ومحتاج ان حد يشفع فيه امام الرب، ده ملهوش اكرام عند ربنا؟ لا طبعا له اكرام كبير. طب ايه الاكرام اللي هتكرم بيه رب الرجل اللي بيتقي كلمتك دوت؟ او اقدر اقول بقى هنا الرجل اللي اخطأ عن جهل، عن عدم معرفة، كانش في شريعة ليها مكانة عند ربنا. يبقى كون ان يوشيا ما كانتش عنده اسفار الشريعة، ربنا ملتمس له شيء من العذر. كون انه لما سمع ارتعب وارتعد واتضع قدام ربنا وشعر انه يعني غير مستحق انه واقف امام الله ومحتاج حد يشفع فيه، كل ده كان له عند ربنا اكرام. طب ايه الاكرام اللي هتكرم بيه يوشيا يا ربي؟ قالت في الايه 26، واما ملك يهوذا، الايه 27، من اجل انه قد رق قلبك وتواضعت. رق قلبك، انه الكلمة نخست قلب الملك، والملك تجاوب مع الكلمة ومزق ثيابه، رق قلبه. في واحد كان ممكن يسمع كده يقول لك عم احنا ما غصب عننا، ما كناش نعرف. لا، ده لما سمع الكلام، الكلمة اخترقت قلبه، رق قلبه. وتواضعت امام الله حين سمعت كلامه. واضح انه لما مزق الثياب أكيد عمل أعمال نسك، قد يكون لبس مصح، قد يكون جلس في التراب والرماد. وأيضا اتباعه أنه بعت للنبي اللي موجود في الوقت دوت. طب دي واحدة ستة، تبعت لواحدة ستة ده عيب؟ قال لك لا، أدم دي النبي بتاع ربنا، إحنا محتاجين أي حد يشفع فينا. فكل ده دل على قلب يوشيا المتضع، من أجل أنه قد رق قلبك وتواضعت أمام الله حين سمعت كلامه على هذا الموضع وعلى سكانه، وتواضعت أمامي ومزقت ثيابك وبكيت أمامي، يقول الرب قد سمعت أنا أيضا. يبقى إذن يا أحبائي المبدأ، لما احنا نسمع كلمة ربنا، ربنا يسمع صلاتنا. لما احنا نتجاوب مع كلمة الله، الله يتجاوب مع طلباتنا. علشان كده مرات كتير واحد يقول لك أبونا بصلي وربنا ما بيسمعش. أقول لك لأن أنت مش بتسمع كلامه. على قد ما القلب يا حبايبي بقى متجاوب مع صوت ربنا، على قد ما ربنا يميل ودانه لسماع الإنسان دوت، من أجل أنه قد رق قلبك حين سمعت كلامه. يقول الرب قد سمعت أنا أيضا، زي ما أنت سمعت كلامي أنا هسمع كلامك. طب سمعت هتعمل له إيه يا ربي؟ قال في الآية 28: ها أنا ذا أضمك إلى أبائك فتضم إلى قبرك بسلام. الضربات هتيجي هتيجي، طب أنا هعمل إيه معاك؟ هضمك لأبائك. عشان كده قال أشعياء: من وجه الشر يضم الصديق. كلمة يضم الأباء يعني يموت، يعني قبل ما الشر ده يجي، لكن الشر جاي جاي. وإذا يا أحبائي لما تبقى في دينونة في كلمة الله على شرير أو على جيل شرير، طب هل التقي هيؤخذ في السكة؟ لا، التقي ده محفوظ في إيدين ربنا. ممكن يحفظ بأن الله يضمه، وممكن يحفظ أن يبقى موجود في التجربة. ويعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة وأن يحفظ الأثمة إلى يوم الدين معاقبين. لكن في الحالتين لهم عناية من ربنا، زي مثلا إسرائيل لما كان موجود في مصر والضربات بتنزل على أرض مصر كلها، ما هذا أرض جسام محفوظة، زي ما هيحصل في فترة ضد المسيح هتبقى في ضربات شديدة على الأرض، لكن اللي ربنا مختومين على جبههم محفوظين. طيب بالنسبة لشيء أنا هضمك لأبائك، هتموت ومش هتشوف أنت الأيام الشريرة دي. ها أنا ذا أضمك إلى أبائك فتضم إلى قبرك بسلام. ودي على فكرة بنلاحظها كتير في تاريخ الكنيسة، من الملاحظات اللي يقرأ في تاريخ البطاركة بتاع الكنيسة، مرات كتير تكون الكنيسة بدأت تدخل في ضيقة ويكون في بطرك يعني مش محتمل ان يشوف شعبه في الضيقة دي، وربنا يعني شايف انه لابد ان الضيقة دي تأتي، فمرات كتير كان ربنا يضم البطرك دوت وما يشوفش الضيقة. ها أنا ذا أضمك إلى أبائك فتضم إلى قبرك بسلام، وكل الشر الذي أجلبه على هذا الموضع وعلى سكانه لا ترى عيناك. يبقى دي أحبائي تورينا أنه يعني لو حبينا نطلع منها بدرس، أن ربنا يكرم حاشا لي إلا أن أكرم الذين يكرمونني. مش ممكن إنسان يعيش في تقوى ربنا وفي مخافة ربنا والله يتخلى عنه. عشان كده يقول في سفر الرؤيا: لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي لتجرب الساكنين على الأرض. نسمع كلام ربنا يا رب اسمع كلامنا، نحفظ كلام ربنا يحفظ، نعيش في تقوى ربنا نحفظ من الشر، يا إما نضم فلا نرى الشر، يا إما نبقوا في الشر في التجربة وربنا يحول الأتون لندى بارد زي ما عمل مع الثلاث فتيان. يبقى الأعمال اللي عملها يشير لغاية دلوقتي: نمرة واحد، طهر المملكة والبيت من العبادات الوثنية. نمرة اثنين، بدأ يرمم بيت الرب. نمرة ثلاثة، اكتشف سفر الشريعة وتواضع لما سمع كلمة الله. نمرة أربعة، شعر بعدم استحقاق أن يقف يطلب التوبة قدام ربنا واحتاج من يشفع فيه، فبعت يسأل خلد النبي. عمل آخر رائع لهذا الملك التقي، يقول في الآية 29: جمع كل شيوخ يهوذا وأورشليم، جمع رؤساء الشعب، وصعد الملك إلى بيت الرب مع كل رجال يهوذا وسكان أورشليم والكهنة واللويين. يبقى جمع الرؤساء، قال لهم جمعوا لي الشعب، واجتمع في بيت الرب الرؤساء وسكان أورشليم والكهنة واللويين وكل الشعب من الكبير إلى الصغير. بص الرائع بقى: وقرأ، مش وقرئ، وقرأ في آذانهم كل كلام سفر العهد الذي وجد في بيت الرب. مين اللي وقف يقرأ سفر الشريعة؟ الملك نفسه. أولا يعني هي حتة حلوة منه أنه لما سمع الشريعة قال لا نجيب الناس نسمعهم الشريعة، هنشوفها دلوقتي بتفصيل. طيب ما تقعد وأي حد يقرأ، المفروض أن دي شغلة اللويين، اللاوي شغلته انه يعلم الشعب شريعة ربنا، اقعد انت وكفاية ان الموضوع ده تم بامرك وان انت اللي امرت بانه الشعب يجتمع لسماع الشريعة، وخلي يروح من اللاوي يطلع يقرأ. بصوا إكرام الملك لكلمة الله. ده يعني هو شاعر بفخر بإكرام لا يستحقه، إن هو اللي يقف يقرأ الشريعة في مسامع الشعب. حتى رائع أحبائي، عشان كده صار ده طقس في الكنيسة. الإنجيل أكبر رتبة موجودة في القداس هي اللي تقرأ الإنجيل، طبعا لأنه القراءات كانت كلها تتم باللغة القبطية، كان الشعب كله بيعرف قبطي، يعرف مش بس يعني يعرف يقرأ قبطي، لا لكن يفهم القبطي، فكانت القراءات بتبقى بالقبطي. فكان اللي يقرأ الإنجيل القبطي، لو البطرك موجود هو اللي يقرأ، أسقف موجود هو اللي يقرأ، كاهن موجود هو اللي يقرأ. وده حاصل لغاية النهاردة في الكنيسة، لما يعني كنيستنا زي ما انتوا بتلاحظوا في طبعا كنائس كثيرة دلوقتي بدأت يعني ما تهتمش بجانب ان يكون في جزء من القرايات باللغة القبطية. يعني انا اعرف لغاية وقت قريب كانت المرقسية كده، معرفش لازال ولا بطلوا، لكن تقريبا الكنيستان الوحيدتان في كل اسكندرية، انا معرفش القاهرة، بس اعرف ان في كنائس كثيرة في القاهرة بطلوا الموضوع ده، لكن ما اقدرش اجزم ان كل القاهرة ما بقتش فيه القرايات القبطية، لكن كنيستنا تتمسك بالطقس دوت. فاللي يقرا الانجيل القبطي الكاهن. بعد كده بقى الشماس بيفسر التفسير، بقى لما بدات الناس بقى ما تعرفش اللغه القبطيه، احنا بنقراها كنوع من التمسك باللغه بتاعتنا، يعني دي لغه ابائنا لغه اجدادنا، وتمسك بروح الطقس، فنقرا جزء. طب الناس مش فاهمه، ومرات كتير يعني شخصيا ممكن اقرا القبطي، لكن ما طبعا مش دارس لغه قبطيه، ما بفهمش كل الكلام يعني الا لما ببقى عارف المعنى شويه، لكن كحفاظا على الطقس بنقرا جزء قبطي. طب الشماس بعد كده يجي يبتدي يفسر العربي، متاخده منين؟ متاخده من سفر الاخبار. الملك بنفسه قرأ، وده اكرام، ده كرامه للملك، مش هو بيكرم كلمه الله، ده هو بيكرم من الله ان هو بيقرا كلمه الله. عشان كده احنا لما نسمعها طوبى لاذانكم لانها تسمع، وسفر الرؤيا قال طوبى لمن يقرا ومن يسمع اقوال النبو، صح ان كانت قالت بصوره خصيصه على سفر الرؤيا لكنها على كل كلمه الله. وقرأ في اذانهم كل كلام سفر العهد الذي وجد في بيت الرب، والآية 33 النص الثاني، وجعل جميع الموجودين في أورشليم يعبدوا الرب إلههم. قاد الشعب مش بس إن هم يقروا ويسمعوا سفر الشريعة، لكن قادهم لعبادة ربنا. وهنا عايز أقف شوية أحبائي عند الملك التقي دوت. أولا هي غيرة حلوة على خلاص النفوس. هو لما قرأ كلمة ربنا، إيه ده احنا متلخبطين خالص، احنا في الموازين لفوق، احنا مكناش نعرف. دبت الغيرة في قلبه، طب وإذا بالناس اللي مش عارفين دول، لا احنا نجيبهم ونقرأ لهم. ليه؟ زي ما الكلمة كانت سبب في خلاصي، غيرة على الشعب لأجل خلاص نفسهم، لا نجيبهم هما كمان يسمعوا. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، لما قرأ سفر الشريعة وشاف ان في شر جاي، والنبي أكدت ان القضاء ده هيتم، قال طيب نحاول على قد ما نقدر نخلص البعض من النار. هو في شر جاي، وكل ان في شر جاي يبقى احنا نستحق هذه الدينونه. طب ما نحاول يمكن لما نوصل كلمه ربنا اصح، هو مش الكل هيتوب، لانه كلمه النبي واضحه، انت هتضم ومش هتشوف الشر، وبعدين انت ما هتموت هيجي الشر دوت. طيب ما احنا نحاول يمكن نقدر نخلص البعض بالخوف. دي عظيمه. ده ممكن واحد غير يشير لك عم ما خلاص، ما هي النبيه قفلتها، انت هتضم والشر ده جاي جاي، خلاص ما دام جاي جاي خلاص بقى هنعمل ايه؟ قال لا نحاول، هو في شر جاي مش هنوقفه، بس على الاقل يمكن نقدر نخلص البعض. فاهتم الملك انه يجمع الشعب ويقرا الشريعه، دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه، ثقه في عمل نعمه ربنا. هو لما سمع الشريعه قلبه اتحرك جدا، ورق قلبه وشق ثيابه، قال دي ايه دي؟ دي عمل الكلمة، دي نعمة ربنا تأثيرها في عملت كده. أنا متأكد لما الناس دي هتسمع الكلام برضه هتتجاوب بنفس الطريقة، لأن التجاوب ده مش شطارة مني، التجاوب ده مش تقوى مني، التجاوب ده تأثير كلمة ربنا فيها بتأثر. فزي ما أثرت فيا، بصوا رائع الرجل دوت. وممكن واحد يسمع الكلام ولا كما زين انا بتجاوب مع الكلام فاكيد يعني عشان كده انا بحس بالكلام، لكن الناس دي مش حاسه بحاجه، ده حاسس بذاته. لكن مش قال لك لا انا 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 ما انا ما, أنا ما فريش حاجه عنكم، الكلمه نخست قلبي، يبقى الكلمه ليها القدره ان زي ما نخست قلبي تنخس قلبكم، زي ما الكلمه خلتني اتجاوب معها قادره انها تخليكم تتجاوبوا انتم ايضا معها. فالفضل مش فيا، الفضل في كلمه الله. لذلك اصر يوشيا انه يجمع الشعب ويقرا عليهم سفر الشريعه. لكن للاسف يا احبائي الايه الاخيره اللي قريناها جعل جميع الموجودين في اورشليم يعبدون الرب اله. تقول لي طب ودي للاسف ليه ديت؟ تبقى دي حاجه كويسه؟ اقول لكم لا، للاسف، لان عرفنا من ارميا انه رجوع الشعب ده كان رجوع ايه؟ رجوع شكلي، رجوع ظاهري. وده اللي زي ما قلت لكم اكده ارميا في الاصحاح الثالث، ارميا تنبأ في السنه 13 ليوشيا. قال ايه ارميا؟ لم ترجع الي الخائنه يهوذا بكل قلبها بل بالكذب يقول الرب. يبقى ان كان جعل جميع الموجودين في اورشليم يعبدوا الرب الههم، لكن ارميا النبي اللي عينين الله شايفه اللي في القلوب قال له لا ارميا دول راجعين ايه؟ مناظر كده، لكن القلب ما ايه؟ القلب ما طيرش من جوه. لذلك القضاء جاي. لانه يا احبائي ثقوا، لو كانت توبة الشعب على ايد يوشيا توبة حقيقية لكانت رفعت الدينونة. يونان لما راح يكرس في نينوى قال لهم بعد 40 يوم تنقلب نينوى. طب الناس تابت خلاص مش هتنقلب نينوى، رغم انه الكرازة بتاعت يونان ما قالتش كده. الكرازة يونان كرازة دينونة، ما فتحش باب للرجل لو توبته هنرفع ده، لا هو هتنقلب المدينة. لكن دي كشفت سياسات ربنا انه في رسالة دينونة. طب الناس تابت؟ لا خلاص رفعت الرسالة ولو مؤقتا، لانه في الاخر رجعت نينوى واخطأت تاني وتنبأ عنها نحوم وجي القضاء على نينوى. فهنا لما يوشيا قاد الشعب لعبادة ربنا، لو كانت رجوع الشعب رجوع من كل القلب كانت اترفعت الدينونة. لكن ربنا بيقول لأرميا، أرميا ما تستغربش لما تشوف الدينونة جاي. قال لي يا رب ما الناس سمعت كلام يوشيا وهي بتعبد ومجتمعين في الهيكل وهنشوف دلوقتي عيد فصح رائع. قال له لا، كل ده بالإيه؟ كل ده شكل من بره. لم ترجع إلي الخائنة يهوذا بكل قلبها بل بالكذب يقول الرب، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت. لكن قبل ما يجي الدينونة لسه في عمل تاني رائع عمله حزقية اللي صح 35، نديله عنوان الفصح. الفصح يبقى يوشيا طهر المدينة وطهر الهيكل، رمم الهيكل، اكتشف الشريعة وخضع ليها وتذلل، بعت يطلب صلاة خالد النبية. نمرة 5 جمع الشعب وقرا بنفسه عليهم سفر الشريعة. نمرة 6 عمل آخر رائع لهذا الملك التقي وهو الاحتفال بالفصح. الاحتفال بالفصح ده ذكر في 3 آيات فقط في سفر ملوك الثاني الإصحاح 23 في حياة يوشيا، لكن في سفر الأخبار اتذكر عنه إصحاح كامل هو الإصحاح 35. لأن سبق قلت لكم سفر الأخبار منشغل بالهيكل، منشغل بالعبادة، فعشان كده بيركز في الملوك على الملوك اللي اهتموا بالهيكل والإصلاحات اللي عملوها في الهيكل. عشان كده البعض يقسم سفر أخبار الأول وأخبار تاني ويضيفوا ليهم عزرة ونحمية يسموهم التاريخ الكهنوتي، لأن ده التاريخ من وجهة نظر الكاهن، بعكس التاريخ في سفر الملوك. التاريخ في سفر الملوك ده بيكتبه النبي، يبقى ده التاريخ برؤية ربنا. عشان كده كان يهتم ان يجيب الخطايا اللي سبب في الدينونة والعقاب. طيب هنا بنكتب التاريخ من وجهة نظر كهنوتية، فالتركيز على الهيكل، عشان كده افرد اصحاح كامل سفر اخبار الثاني 35 للفصح بتاع يوشيا. يقول في الآية الأولى وعمل يوشيا في أورشليم فصحا للرب وذبحوا الفصح في الرابع عشر من الشهر الأول. آخر فصح احتفلنا به حزقية. طب حزقية لو تفتكروا لما احتفلنا بالفصح احتفلنا به في اليوم 14 من الشهر الايه؟ الثاني، لأنه كنا بنطهر الهيكل من يوم 1 لغاية يوم 16، فيوم 14/1 كنا لسه بنطهر الهيكل، وما ينفعش فيه أصنام في الهيكل ونيجي نذبح خروف الفصح، لا لازم نطهر الهيكل أول. اضطروا ان هم يبدلوا عيد الفصح من 14/1 الميعاد اللي بحسب الشريعة ل14/2. طيب بالنسبة ليوشية ذبحوا الفصح في 14 من الشهر الأول، الميعاد اللي ايه؟ الميعاد الصح. ايه الفرق او ايه السبب؟ السبب يا احبائي اكتشاف يوشية للشريعة وقراية الشريعة لمسامع الشعب. الفرق ما بين فصح حزقية وفصح يوشية ايه؟ اعلان الشريعة. ايام حزقية الناس ما كانتش عارفة الشريعة، لذلك لم يتطهروا بحسب الشريعة، والبعض اكل الفصح بدون تطهير كافي لولا انه حزقية رفع صلاة من اجلهم وقال الله يكفر. طيب هنا في ايام يوشية لا، الناس كلها عرفت الشريعة، فلما الناس عرفت الشريعة عملوا الفصح كما يجب ان يكون، لذلك اعتبر فصح يوشية اعظم فصح عمل في اسرائيل، فاق فصح حزقية بل فاق فصح سليمان. بصوا في الآية 18، ولم يعمل فصح مثله في اسرائيل من ايام صاموئيل النبي. وكل ملوك اسرائيل لم يعملوا كالفصح الذي عمله يوشية. ليه؟ طب حزقية عمل فصح رائع وجمع اسرائيل ويهوذا، والناس فرحت جدا لدرجة انه عيد الفطير بدل 7 أيام عملوه 14 يوم. طب ما ده شيء رائع، رائع جدا. بس ايه الفرق بينه وبين يوشية؟ ان يوشية الناس كانت عرفت الشريعة، يوشية علمهم الشريعة الاول، فلما عرفوا الشريعة احتفلوا بالفصح زي ما هو في الشريعة. فعشان كده اعتبر فصح يوشية لم يعمل مثله في كل المملكة من ايام صاموئيل. والسبب معرفة كلمة الله. السبب ان يوشية علم الشعب الشريعة. شوف حبايبي ازاي كلمة الانجيل تقترن بالعبادة. الفصح ده عبادة. طب العبادة اللي مقبولة قدام ربنا، العبادة اللي اكثر تقوى، العبادة اللي فيها مسرة لقلب الله، اللي تكون سفر الشريعة مفتوح فيها. على قد خضوعنا للشريعة، على قد خضوعنا لكلمة الله. عشان كده يعني كنت بقول امبارح ليه الكنيسة بتصر يا جماعة ما ينفعش نتناول، طبعا الفصح ده اللي هو التناول، لازم علشان اتناول من جسد الرب ودمه لازم اجي اسمع اسفار الشريعة، اسمع القرايات. ليه؟ هي دي اللي هتهيئ القلب للعبادة وللتناول. وعلى قد ما تبقى فيه علاقة قوية بالشريعة، على قد ما ده يخلي العبادة عبادة مفرحة للإنسان ولقلب الله. عشان كده اعتبر فصح يوشية من أعظم أعياد الفصح اللي احتفل بيها في إسرائيل. الفصح بتاع يوشية عليه بعض الملاحظات، كملاحظات دراسية وملاحظات روحية لحياتنا. أولا حاجة كدراسة، هنلاحظ في فصح يوشية انه دور اللاويين بدا يتسع في الهيكل. احنا كل اللي احنا نعرفه عن خدمة اللاويين يعملوا 3 حاجات: يحملوا الاقداس على اكتافهم، يقفوا بوابون لحراسة البيت او الهيكل، يعني فرق التسبيح اللي بيقوم بها اللاويين، ودول مذكورين هنا في الآية 13 والآية 15. لكن أيام يوشية في أعمال جديدة نسبت للاويين أول مرة نشوفها. أول حاجة ذبح الحمل، هنشوف في الآية 6 إن اللاويين هم اللي كانوا بيذبحوا الخرفان بتاعة الفصح، في حين إنه أيام موسى أول ما أعطي الفصح كان رب البيت هو اللي بيذبح الفصح، كل بيت يجتمع ويجيب خروف، يجي رب البيت يذبح الخروف ويرش الباب القائمتين والعتبة العليا، ده كان أيام موسى. أيام حزقية لو ترجعوا للفصح بتاع حزقية الكهنة كان هم اللي يذبحوا الخرفان. أيام يوشية لقينا دي بقت شغلة مين؟ شغلة اللاويين. يمكن كان الذبايح كتيرة، الكهنة مش ملحقة، فبدوا يسمحوا للاويين ان هم يذبحوا الخرفان. دي حاجة جديدة اول مرة نشوفها، وهتمشي اسرائيل بعد كده بالنظام دوت، انه اللاويين ممكن يذبحوا الخرفان او الذبايح عموما اللي بتقدم في الهيكل. الحاجة التانية اللي عملوها اللاويين، ودي كانت جديدة في الآية 11، انه كانوا يقدموا الدم للكاهن والكاهن يرشه على المذبح. دي كانت الاول شغلة الكاهن، يعني لما يذبح الخروف يصفي الدم بتاعه، والكاهن كان هو اللي يعمل الحكايه دي، وكان ياخد الدم يرشه على المذبح، طقس الذبيحه يعني. لا، هنا بقى ممكن اللاويين هم اللي يصفوا الدم ويدوا الدم للكاهن هو اللي يرشه على المذبح، فدي عمل اضافي اضيف للاويين. ايضا اضيف ليهم عمل تاني اول مره نسمع بيه في الايه 12 و13، ان هم يسلخوا الذبيحه ويشوا الحمل. كل الحاجات دي كان بيعملوها الكهنه الاول، دي اول ملحوظه. الملحوظه الثانيه انه اتحول عيد الفصح من عيد عائلي لعيد شعبي. اول ما اعطي الفصح في سفر الخروج كان ده احتفال على مستوى العيله، البيت يجتمع ويذبحوا خروف الفصح وكل عيله تعمل الحكايه ديت، وبالتالي كانت كل عيله تذبح الخروف في البيت بتاعها. لا، دلوقتي اتحول عيد الفصح لعيد شعبي، كل بيت ياخد خروف يوديه الهيكل والكاهن هو اللي يذبحه، او يعني اللاوي، ويدي الدم للكاهن ويشويه ويدي للراجل يروح ياكله ببيته. فده برضو يعني تطور جديد حصل في العبادة بالنسبة لإسرائيل. طيب نيجي بقى للدروس الروحية من فصح يوشعية. في الحقيقة في ثلاث دروس حلوين قوي. الدرس الأولاني يقول في الآية 3: اجعلوا تابوت القدس في البيت. أولا يعني إيه يجعلوا تابوت؟ طب ما هو تابوت القدس طول عمره في البيت، يعني إيه كلمة إنه الملك بيقول اللاويين اجعلوا تابوت القدس في البيت؟ كمعنى حرفي قد يكون أثناء عملية الترميم رفعوا تابوت العهد من قدس الأقداس عشان يرمموا. بعد ما رمموا فقال لهم بقى يوشعية: يلا بقى لاويين دخلوا الإيه؟ بني قهات هم اللي بيشيلوا التابوت، دخلوا التابوت في مكان. جايز يكون ده المعنى الحرفي، لكن في الحقيقة هو في معنى روحي أعمق من كده، إنه ثمرة إنه الشعب اتعلم الشريعة وبدأ يعبد بحسب الشريعة، فأصر الوحي إن يقول اجعلوا تابوت القدس في البيت. تابوت القدس ده رمز لمين؟ رمز للمسيح. يبقى لما العبادة كانت مقدمة بحسب وصية الله، لما العبادة مسنودة على سلوك بحسب وصية الإنجيل، فالبركة حضور المسيح نفسه في وسط العبادة. وبعدين ليها معنى رمزي: اجعلوا تابوت القدس في البيت، يعني حضور المسيح الشخصي اللي هو رمزه التابوت في وسط العبادة. دوت امتى؟ ده على قد ما يبقى الانسان هو حاضر، هو حاضر في كل عبادة، لانه وعده صادق: اذا اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي انا في وسطيهم. تقولي له امال ايه المعنى هنا؟ المعنى على قد ما انا اخضع للشريعه، على قد ما استشعر حضور ربنا في العباده. فرق كبير يا احبائي بين واحد يدخل الكنيسه في اخر لحظه ودخل اتناول وطلع، وفرق بين واحد تاني جاي بدري وسامع القرايات وبيتفاعل مع القرايه وبيخلي الكلمه تكشفه وتدينه وتحكم عليه ويقرع صدره ويتجاوب ويراجع نفسه في الوصيه ويدخل يتناول. فرق كبير. صح، في اثناء مثلا القداسات بتاعه الصوم الكبير كنا نسمح للبعض بسبب اللي جاي من شغله، ظروف غصب عنه مش قادر يجي يحضر قداس، طالعين من الاشغال في القداسات مثلا بتاعه من واحد لثلاثة، ماشي بنسمح انه نوع من التساهل انه الانسان يتناول. بس اللي عايز يحس بحضور المسيح في العباده، طب حتى لو انا ما قدرتش احضر القرايات، لا طب اقراها انت لوحدك، خلي انت فكرك مشغول بيها، وليكن قبل بدايه يعني في بدايه اليوم وانت الصبح في البيت، او لو في فرصه قبل ما تيجي القداس، ايا كان يعني الوضع. بس في الاخر عايز اقول انه في فرق كبير ما بين قلب متجاوب مع الوصيه وبيعبد، وما بين قلب جاي يعبد لكن ما فيش جوه علاقه بالوصيه. الاحساس المسيح موجود
لأن ده وعده، لكن الإحساس بحضوره بيختلف من واحد للتاني طبعا لمدى أمانتي الداخلية للسلوك بحسب شريعة ربنا. اجعلوا تابوت القدس في البيت. عشان كده أحبائي يعني دراستنا لكلمة الله، صدقوني يا أحبائي إن لم تثمر محبة وخشوع وتقوى في العبادة يبقى مجرد معرفة ومجرد معلومات. قيسوا نفسك وتملي بالمقياس دوت، مقياس إنه إحنا ندرس كلمة الله. طبعا ممكن يكون الموضوع مجرد معرفة، مجرد هي معلومات، حاجة جديدة، حاجة أول مرة نسمع عنها، أصفار ما قرناهاش قبل كده وحلو برضو حد يشرحها لنا كويس، بس الفايدة قليلة. لكن المقياس هل اللي احنا بنقرأ ده بيلهب قلبنا في الصلاة؟ لو الـ 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 الشريعة بتلهب القلب في العبادة يبقى دراسة الشريعة هنا دراسة روحية مش دراسة مجرد للمعرفة. وده ببساطة يا أحبائي، ببساطة شديدة كيف يمكن الحصول عليه؟ أنا وأنا بقرأ الإنجيل أو أنا بدرسه أو أنا بسمع أخلي قلبي مفتوح للكلام وأتفاعل مع الكلام، يعني بسمع الكلام طب أنا كده، أنا مش كده، طب أنا ما بعملش كده، طب الكلام ده ينطبق عليا فين، طب أنا استفيد من الحتة دي إيه، طب الموضوع ده يخصني أنا في إيه. تفاعلي القلبي والحياتي مع الكلمة، تبص تلاقي الواحد وهو في الصلاة بدون ما يشعر ممكن يسمع آية كده في الإنجيل، الآية دي يمكن هو سمع شرحها من فطر، لكن لما سمعها زمان هو تفاعل معاها، فتبص تلاقي الآية لما تدخل الودن يبقى ليها تأثير في القلب حتى لو أنا مش قادر، يعني أنا مش متذكر الكلام اللي اتقال. صدقوني يا أحبائي أنا كده، أنا في كلام كتير بقعد أدرسه وأنا نفسي بنساه، يجي حد يقول لي انت قلت في وعظة، صدقوني ناسي كمعلومات كأفكار بصدق، طب ناسي. بس صدقوني برضو يا أحبائي للصدق أمام المسيح مجرد ان انا اسمع الايه كده يعني تلاقي القلب فرحان، في حاجه كده بتتحرك جوه رغم انه ما فيش يعني افكار في الذهن محدده. دي لانه القلب ده تجاوب مع الايه دي في وقت من الاوقات وتفاعل معاها وخد ود معاها ولاحق فيها حتى ولو العقل نسي. كتير يجي يقول احنا بنطلع ننسى الكلام اللي اتقال في الوعظ، مش مشكله ما هخليكم تفتكروا، احنا مش في مدرسه، لكن وانا بسمع اتفاعل أو أنا بقرأ أخذ ودي مع الكلام، مش مجرد كلام كده داخل وطلع الناحية التانية، لا بأخذ ودي مع الكلام. لما بأخذ ودي كده مع الشريعة دي بقى أحبائي الروح القدس ليه بقى شغل بقى في الحكاية ديت، وانت بتصلي تلاقيه روح مطلع لك الآية. بقول لكم حتى لو نسين الكلام اللي اتشرح لكن تلاقي وقع الآية على الودان يحرك كده القلب بطريقة عجيبة خالص، بعكس ممكن آية تانية ما يحصلش فيها كده. ايه دوت او دي احبائي الدراسه لكلمه الله ومدى تاثيرها على العباده. من هنا بقى يا احبائي صدقوني اخواتي ينتفي بقى اللي يقول لك ابونا انا بزهق في الصلاه، تزهق فيه؟ انت طول ما انت بتقرا في كلمه الله ومتجاوب معاها ومتفاعل معاها تملي هي ذات الصلاه اللي انت بتصليها، سواء كانت في الاجبيه او سواء كان في القداس، لكنها معجونه بكلمات السفر اللي انت بتدرسه النهارده فموقعة على آيات مختلفة، فكل مرة بندرس كلمة الله بيبقى ليها تأثير على نفس صلاة القداس اللي هي ونفس صلاة الأجبية اللي هي لكن التفاعل معاها مختلف. وبقى العلاج للفتور في العبادة علاجه مزيد من اللهج في كلمة الله. ادي معنى الآية اجعلوا تابوت القدس في البيت. درس آخر برضو حلو في الفصح بتاع يوشيا في الآية 3 نصيحة الملك للاويين بيقول لهم إيه؟ الآن اخدموا الرب إلهكم وشعب إسرائيل. نصيحة للخدام بيقول لهم أنتوا بتخدموا الرب إلهكم والشعب. حلو يا أحبائي إنه الخادم خادم الله وخادم لشعب الله، أي حاجة فيها مجد ربنا، أي حاجة لأجل طاعة وصية ربنا الخادم يسعى فيها، ده بيخدم الله، يخدم شعب الله، أي حاجة فيها تشجيع للآخرين، سند للآخرين، حث للآخرين على التوبة والسلوك في الوصية، ده عمل آخر للخادم. أيضا نصيحة حلوة نصحها يوشيا للاويين، وهو أخذوا نصيبهم في العبادة. بصوا في الآية 14 يقول إيه، فأعد اللاويون لأنفسهم وللكهنة. لما قدموا الذبيحة في جزء من الذبيحة بياخدوا الكاهن، في جزء بياخدوا اللاوي، في جزء بياخدوا اللي بيقدم الذبيحة، هم اهتموا إن ياخدوا نصيبهم من الذبيحة. ودي أحبائي حتة مهمة جدا للخدام. ممكن الخادم يقود الآخرين للعبادة أو يقود الآخرين في العبادة لكنه لا يشترك، وده أحبائي حتة برضو يعني يجب أن الخدام ينتبهوا ليها. خادم مدارس أحد بيعلم الولاد عن الصلاة وعن العبادة وعن التناول، طب أنت خدت نصيبك، خدت نصيبك من العبادة، ليك أنت عبادتك لربنا، ليك قعدتك مع ربنا، ليك شبعك بالمسيح في القداس، خد نصيبك. طب الخادم اللي بيقود الآخرين في العبادة، دي مشكلة، ده ممكن واحد يقود الصلاة لكن كل اللي شغله، احنا قلنا المزمور الأولاني، قلنا الثاني، قلنا كيرياليسون 41، طيب النغمة مظبوطة، طب بنقول مع بعضينا، طب مين صلى ومين ما صلاش ومين قال ومين ما قالش، طب وانت في نصيبك عملت انت ايه؟ لا انا واقف اقودهم في العبادة، انا اخد نصيب، انا في انا في انا وانا برتل مع الشعب مثلا، او انا بصلي القداس مع الناس، حلو ان انا كمرتل مثلا اللي بيرتل، يعني مهتم ان تتقال طريقه اللحن مظبوط، بس مش ده الهدف. انت وانت بتقول الترتيله شعرت ان انت بتتكلم مع ربنا، ولا بس انت مجرد بتقود الاخرين في الترتيل، استفدتش حاجه، استفدت ايه؟ طب احنا ممكن نجيب كاسيت ونحطه واقعد يا عم اركن على جنبه وكاسيت يعمل الشغله بتاعتك. فأعد اللاويين لأنفسهم وللكهنة، خد نصيبنا في العبادة يا أحبائي. حلو أن أنا أقود الآخرين في ترتيل، أقود الآخرين في القداس، لكن طب أنا بتبقى لي الصلة بربنا في الصلاة، ولا بس مجرد أن كل أنا مهتم بيه أن أنا أضبط الطريقة وأضبط الطقس، استفدتش حاجة. فحتة حلوة في اللاويين، فأعد اللاويون لأنفسهم وللكهنة. العجيب يا أحبائي فيما يبدو هذا العيد أشد لمعانا من كل أعياد الفصح اللي على تاريخ إسرائيل، إذا هو بالفصح الأخير. أحبائي ارتعبت منه بصدق، أروع عيد فصح حصل في تاريخ إسرائيل، أو نفس الوحي شهد ما حصلش من أيام صاموئيل النبي، وإذا به هذا الفصح هو الفصح الأخير، بعدي في خراب، ينهار ينهار يا أحبائي. دي ترعب، بس أنا مش عايز أقف عند أنها ترعب، لكن دي قمة عمل النعمة. شعب لا يستحق، شعب غير تايب، لكن أرادت النعمة أنها تعد وليمة لهذا الشعب فاقد كل ما. العبادة وليمة يا أحبائي، العبادة شبع، النعمة أعدت وليمة لشعب لا يستحق كما لم تعدها من ذي قبل لناس أفضل منهم تأوى، لكن كانت دي فرصة النعمة الأخيرة لهذا الشعب، فكان شيء صعب، شيء صعب بحسب التدبير أو بحسب التاريخ، لكنه غير صعب بالنسبة للتدبير الإلهي، إن يكون أروع عيد فصح حصل في تاريخ إسرائيل هو الفصح الأخير، اللي بعديه فيه خراب وما فيش فصح تاني. إيه اللي حصل؟ خلاص جه وقت الدينونة. طب مين اللي موقف الدينونة؟ التقي يوشيا. طب لازم يوشيا يتشل من المشهد، لأنه كلمة ربنا قالت أنه هيضم فلا يرى الشر. طب كيف ضم يوشيا من وجه الشر؟ بصوا في الآية 20 نص التاني بتاعها، صعد ناخو ملك مصر إلى كرقميش ليحارب عند الفرات. جيش مصر طالع يساند مملكة أشور ضد بابل، المملكة اللي كانت قوية في الوقت ده أشور، اللي هي سابت مملكة الشمال، فبدت أشور تضعف وتطلع مملكة جديدة اسمها مملكة بابل. فمصر راحت تتحالف مع أشور تسندها ضد بابل المملكة الجديدة اللي طالعة ديت. صعد ناخو ملك مصر إلى كرقميش ليحارب عند الفرات، فخرج يوشيا للقائه. قال لك أطلع أنا أعطل ملك مصر عشان تظل أشور ضعيفة وبالتالي بابل تقوا عليها، لكن لو أنا لو سبت ملك مصر راح تحالف مع أشور ممكن هما الاثنين يغلبوا بابل. فطلع علشان يحارب مصر. طب أولا هنا هل في خطأ بالنسبة ليوشيا في الفكر دوت؟ انت بتعمل ايه يوشيا؟ قال انا عايز اضعف أشور، فبالتالي عطل مصر انها تسند أشور. طب ما هو كلام الانبياء كان واضح جدا انه ده هيتم، ان الانبياء تنبأوا عن سقوط أشور على ايد ملك بابل وان ملك بابل هي اللي هتحكم. تقولوا لي يمكن يوشيا عمل كده بسلامة نية، يعني هو برضو بيساعد في اتمام اللي قالوا الانبياء. تدخل ربنا علشان ينجي يوشيا في الآية 21، فأرسل إليه رسلا يقول. ناخو فرعون مصر ملك مصر راح بعت ليوشيا رسل، قال له إيه؟ مالي ولك يا ملك يهوذا؟ فكف عن الله الذي معي فلا يهلكك. أنا مش طالع لوحدي، ده أنا ربنا معايا، والله أنا اللي هو يهوى. على ما يبدو أنه يعني شاف رؤيا أو أعلن لفرعون مصر انه يطلع يحارب في الحرب ديت، فبعت يقول له، قال له انت يعني ده انا ربنا اللي معايا. سمع يوشيا في الايه 22، ولم يحول يوشيا وجهه عنه بل تنكر. لا انا هدخل الحرب ديت، رغم ان الرساله وصلت ليوشيا انه ما يطلعش في الحرب ديت وندير صوت ربنا وان رساله ربنا، وعلشان يعني ما حدش ينال مني في الحرب طب انا هتنكر عشان ما حدش يعرف يوصل لي. بل تنكر لمقاتلته ولم يسمع كلام نخو من فم الله. يبقى ما فهمش من الاصفار النبويه لما ربنا بعت له رساله واضحه على ايد فرعون مصر ان هو ملوش دعوه بالحرب دي، برضه اصر يوشيا ان هو يطلع يحارب، وكانت النتيجة أنه قتل في هذه الحرب. بمعنى أنه هو قتل بدون إيه؟ بدون داعي. لو كان ممكن يجنب نفسه الحكاية دي خالص، سيبه يا عم يطلع، أمم بتحارب بعضها، أنت مالك؟ إيه اللي دخلك في وسطيهم؟ فعلا آية لطيفة في سفر الأمثال، كممسك أذني كلب هكذا من يعبر ويعترض لمشاجرة لا تخص. دي حرب ما تخصش وشيء خالص، وده درس يا احبائي لينا. ساعات يبقى في صراع ما بين الامم وبعضيها، احنا مالنا؟ ليه ندخل نفسنا طرف؟ لا تبرز عاجلا الى الخصام زي ما قال سفر الامثال، هم منهم لبعضيهم. كالممسك باذني كلب اللي يطلع في مشاجره ليست له، تروح تروح لكلب يروح ماسكه ده، طب ما الكلب هيقرمك، انت مالك؟ ما تسيبهم هم مع بعضيهم. يا ريت ده يا احبائي يبقى مبدا روحي لينا. ياما امور احنا كمؤمنين مالناش دخل فيه، حاجات تخص العالم، احنا نروح حشرين نفسينا، طب احنا مالنا؟ سيبهم. لما حشر يوشيا نفسه في الحرب اللي بدون داعي ديت اتقتل فيها، وكان فاكر يوشيا ان هو لما هيتنكر هينجو من القضاء. فاكرين مين تنكر وحب ينجو؟ فاكرين اخاب لما دخل في الحرب متنكر وخلى يهوشافاط يدخل بالحله الملوكيه؟ حتى ولو سهم خاطئ دخل ما بين اوصال الدرع واصابه، فما كانش يليق بيوشيا انه ما يفهمش من الاقوال النبويه، انه ما يسمعش رساله ربنا على ايد فرعون مصر، انه يتنكر فاكر ان دي هتنجيه من الدينونه. ما كانش يليق بانه يعمل كده، وكانت النتيجه اصاب الرماه الملك يوشيا فمات ودفن في قبور ابائه. طبعا كانت النتيجة وكان كل يهوذا وأورشليم ينحون على يوشيا. طبعا أولا ملك شاب سنه ما كملش 40 سنة، ملك زي ما احنا شايفينه طقي وعمل أعمال رائعة. نمرة 3، حرب كنا في غنى عنها، فطبعا الناس ناحوا. في سفر زكريا قال انه هينوحوا على سيد المسيح اللي طعنوه كان نوح اللي في بقعة ماجدون. بقعة ماجدون دي البقعة اللي مات فيها يوشيا والشعب بكى هناك عليه. يعني أصبحت مثال للمناحة اللي فائقة الحزن، لدرجة أنه نفس أرميا النبي في الآية 25 عمل مرثاة ليوشيا. أرميا زعل، رجل تقي وكان مفيش داعي خالص أنه يدخل في الحرب دي، وبالتالي ما كانش مات، وجوده كان خير للأم، فنفس أرميا زعل. لكن رد ربنا على أرميا وعلى الشعب في أرميا 22 قال لهم لا تبكوا ميتا ولا تندبوا، ما تبكوش على يوشيا، ما نبكيش على مين؟ إذا كان التقي ده ما يتبكاش عليه، من مين اللي يتبكي عليه؟ ابكوا من يمضي لأنه لا يرجع بعد فيرى أرض ميلاده. عايزين تبكوا، ابكوا على الاثنين ملوك اللي حيجوا بعد كده، يهو أحاز ويهو يعقيم. ابكوا من يمضي لأنه لا يرجع بعد فيرى أرض ميلاده، يعني الأرض اللي اتولد فيها أرض أورشليم هيتاخد منها ومش هيرجع لها تاني. لو عايزين تبكوا، ابكوا على الأشرار دول، لكن ما تبكوش على التقي يوشيا. ودي برضو يا أحبائي درس حلو، يعني ما نندبش، ما نبكيش. إنسان تقي انتقل، صح إحنا بنحزن لفراق، لكن في الحقيقة يعني إحنا نفرح له. ضم الشرير، ضم الصديق من وجه الشر، ربنا ضمه عشان ما يشوفش الأيام الوحشة اللي جاي. فالأتقية دول لما يتنقلوا ما يتنحش عليهم، بنحزن للفراق كمشاعر بشرية، لكن لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء ليهم. عايزين تبكوا بقى، ابكوا الأشرار اللي لسه عايشين، مش تبكوا التقي اللي انتقل. الإصحاح الأخير هناخده في عجالة كده، الإصحاح 36، يبقى ختمنا سفر أخبار الثاني. هو بيحكي أربع ملوك، آخر أربع ملوك جيهم في المملكة وبعديهم السبي. الأربع ملوك دول مذكورين في سفر ملوك الثاني الإصحاح 23 و24 و25. هنا ذكروا في إصحاح واحد بتفاصيل قليلة، لأنها تفاصيل خراب، تفاصيل دمار أورشليم والهيكل، وسفر الأخبار مش معني بالقضية ديت. أربع ملوك يا أحبائي، كل ملك أوحش من الملك اللي قبله، فبالتالي فعلا ما يستحقش أن يذكر عنهم كثير في سفر النعمة اللي هو سفر الأخبار. هعدي لكم عليهم كده كعناوين. أول واحد فيهم من الآية 1 لغاية 4 اسمه يهو أحاز، ده قعد 3 أشهر في المملكة. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل فرعون مصر اللي هو قتل يوشيا، راح طلع على يهو أحاز وأيده بالسلاسل وخده أسير في مصر ومات في أرض مصر، وفرعون مصر أقام أخوه يهو يقيم ملك، فده ملحقش يعني يقعد في المملكة 3 أشهر، وجه فرعون مصر حمله لمصر ومات في مصر. والكلام ده تنبأ عنه أرميا قبل ما يحصل. ديكوا الشواهد، واللي يحب بقى يبقى يرجع يقراها على مهله، أرميا 22 وأرميا 27 تنبأ إزاي إن يهو أحاز هيجي فرعون مصر ياخده أسير لمصر ويموت في أرض مصر. ده واحد منه. طب الملك الثاني يهو يقيم، ده من الآية 5 لغاية الآية 8، ده قعد 11 سنة ملك، لكن نقدر نديله عنوان الملك الذي دفناه كحمار. ودي الكلمة دي قالها أرميا. أولا دفن الحمار، الحمار لما يموت ما يدفنش، يترمى كده في البرية. وفعلا الملك دوت أرميا تنبأ عنه أنه يدفن كحمار، وفعلا طرحت جثته في البرية نهار وليل من غير ما حد يدفنها. طب ليه الكلام الصعب دوت؟ لأن قال عنه في الآية 5 عمل الشر في عيني الرب إلهه، رجع الرجسات الوثنية 11 سنة، رجع الرجسات الوثنية تاني بعد النهضة الرائعة اللي عملها يوشيا. طب نجح؟ نجح، لأنه الشعب ما كانش متجاوب روحيا مع يوشيا، فمجرد ان جالهم واحد رجع لهم العبادات الوثنية كل الشعب راح رجع للعبادات الوثنية تاني. صعد عليه نبوخذ نصر بقى ملك بابل، لأن في الوقت ده كانت بابل سحقت أشور وقت هي المملكة القوية، ومصر بقى انزوت مش قد بابل، فراح جاي على مملكة يهوذا وجاه على الملك يهوذا. الملك يهوذا مين اللي أقامه فرعون مصر لما أخذ يهو أحاز لمصر، وراح أقام أخويا هيقيم ملك. فبابل قالت لك يا هيقيم مدين بالولاء لمين؟ لفرعون مصر اللي أقامه. لا ده نروح أجيبه أسير وأخده في بابل وأقيم واحد تاني أضمن إن هو بيبقى بينتمي للولاء لبابل. فعلا قيده بسلاسل لبابل. اتقال إن هو مات في بابل، ممكن يكون مات في الطريق لبابل، فبالتالي زي ما قلنا كلمة أرمية في الإصحاح 36 إن هو اترمى في الطريق فمحدش يهتم بدفنه فمات ودفن كحمار، جايز. أو جايز راح في بابل ورموه في بابل وما اهتموش بأنه يدفنه. لكن لما راح بقى نبوخذ نصر علشان يمسك يهوياقيم أسير، حصل ما يسمى بالسبي الأول لأورشليم. أورشليم سبيت على 3 مرات، ده السبي الأول أيام يهوياقيم، اتخذ الملك أسير لبابل، وخدنا بعض من أنية الهيكل، وخدنا بعض سبايا منهم دانيال والثلاث فتية. الكلام دوت في سنة 605 قبل الميلاد، ده السبي الأول لبابل. طب خدنا يهوياقيم، أقمنا بداله ملك اسمه يهوياكين من الآية 9 لغاية الآية 10، ده قعد ملك لمدة 3 أشهر. وراح جاي له نبوخذ نصر ملك بابل وده أسير في بابل لمدة 37 سنة. يبقى يهوياكين الملك اللي سجن 37 سنة. على ما يبدو أن أول ما تولى المملكة يمكن حاول يتمرد على بابل، فراحوا جايبينه خدوه أسير وعملوا السبي الثاني لأورشليم. السبي الأول أيام يهوياقيم وراح في دانيال والثلاث فتية، كان في سنة 605 قبل الميلاد. السبي الثاني أيام يهوياكين، الفرق 11 سنة بتوع يهوياقيم في المملكة، فرق السبي الأول من السبي الثاني. في السبي الثاني ده اتاخد حزقيال النبي للسبي، كان سنه 25 سنة لما راح السبي. الكلام ده كان سنة 597 قبل الميلاد. طيب لما ملك بابل خد يهوياكين عنده، أقام آخر ملك في يهوذا وهو صدقية الملك. صدقية موجود من الآية 11 لغاية الآية 21، ملك لمدة 11 سنة. يبقى آخر 4 ملوك، أول واحد 3 أشهر والتاني 11 والتالت 3 أشهر والأخير صدقية 11. فأثناء التاني حصل السبي الأول اللي راح في دانيال، فأثناء الملك التالت حصل السبي الثاني اللي راح فيه حزقيال النبي، فأثناء الرابع صدقية آخر الملوك حصل السبي النهائي لأورشليم. إن كنا سمينا يهوياقيم الملك اللي دفن كحمار، إن كنا سمينا يهوياكين الملك اللي سجن 37 سنة، فصدقية الملك الأخير نسميه الملك الذي أصبح عبدا أعمى، لأن فعلا ملك بابل خده وفقع عينه. يقول عنه الكتاب في الآية 12، عمل الشر في عيني الرب إلهه ولم يتواضع، خدوا بالكم، أمام أرميا النبي من فم الرب. إيه لم يتواضع قدام أرميا إزاي؟ الآية 13، تمرد أيضا على الملك نبوخذ نصر الذي حلفه بالله. أتابي نبوخذ نصر لما جه وخدوا يهوياكين في السبي فأقام صدقية ملك، عمل عهد ما بينه وما بين صدقية إنه صدقية يحلف باسم يهوى إنه ما يتمردش على بابل، فصدقية حلف له باسم يهوى. فنبوخذ نصر قال خلاص أنا عارف اليهود دول لما بيقسموا باسم إلههم لا يمكن يرجعوا في القسم، ووثق نبوخذ نصر في ولاء صدقية ليهوى وسابوه مش جه. صدقية بدأ يتحالف ضد بابل أن يروح لمصر عشان يجي على بابل. أرميا قال له ما تكسرش حلف أنت حلفت فيه باسم يهوى، ده الراجل لما أنت أقسمت باسم يهوى وثق فيك، خليك أهل للثقة دي، ما تهنش اسم يهوى. ما سمعش صدقية، لم يتواضع أمام أرميا النبي من فم الرب، تمرد أيضا على الملك نبوخذ نصر الذي حلفه بالله. فكانت النتيجة في الآية 15 فأرسل إليهم الرب لأنه شفق على شعبه وعلى مسكنه. ربنا بعت أرمية قال له أرمية روح حذره، اللي بيعملوا صدقية ده حيجيب خراب على البلد. فراح أرمية حذره، أرمية 27 و28، لكن ما سمعش الكلام. بصوا في الآية 16 يقول إيه، فكانوا يهزؤون برسل الله ويرزلون كلامه وتهاونوا بأنبيائه. لأن تلكوا الفترة دي جي فيها أرمية وجي فيها صفانيا النبي وجي فيها حبقوك النبي، مرضوش يسمعوا كلام ولا حد منهم، حتى صار غضب الرب على شعبه حتى لم يكن شفاء. وفعلا يا أحبائي جه نبوخذ نصر بكل وحشية ودمر أورشليم ودمر الهيكل. بص أقرأ لكم الآيات، الآية 17 فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسه. اتقتلوا جوه الهيكل، كانوا فاكرين لما يحتموا في قرون المذبح ربنا حيدافع عنهم، لا جوه الهيكل اتذبحوا. يكمل يقول ولم يشفق على فتى أو عذراء ولا على شيخ أو أشيب بل دفع الجميع ليده. ليه يا رب لم تشفق؟ قال لأنه في الآية 15 أنا أشفقت عليه وبعت لهم الأنبياء بتوعي يحذروهم من كسر الحلف مع بابل، فما سمعوش فأنا لا أشفق. طب في الآية 18 جميع أنيت بيت الله الكبيرة والصغيرة، خزائن بيت الرب، خزائن الملك ورؤساؤه، أتى بها جميعا إلى بابل. ده السبي الثالث. وأحرقوا بيت الله وهدموا سور أورشليم، السبي الثالث سنة 586 قبل الميلاد. وسبي الذين بقوا من السيف إلى بابل. انتهت، الهيكل اتهد، المملكة خربت، الأسوار اتهدمت. صدقية حب يحفر حفرة في السور ويهرب، زي ما اتكلم حزقيال النبي عنه واتكلم أرمية عنه، فحس به ملك بابل فرح جابه ورح ايه فأعينه وقاده كأسير مذلول لبابل ومات في بابل. كل دوت لي أحبائي الآية 21 لإكمال كلام الرب بفم أرمية حتى استوفت الأرض ثبوتها لأنها ثبتت في كل أيام خرابها لإكمال 70 سنة. إيه معنى الآية دي؟ ربنا كان مدي وصية لإسرائيل إنه 6 سنين تزرع الأرض، السنة السابعة سنة كاملة سبت راحة، تيجي السنة نمرة 8 تزرع، السنة 14 راحة، السنة السابعة دي اسمها سبت السنين، زي ما في سبت الأيام 1، 2، 3، 4، 5، جمعة سبت في اليوم السابع، أيضا السنين 1، 2، 3، 4، 5 سبت السنين، السنة نمرة 7. فكان المفروض إسرائيل أول ما دخل كنعان السنة السابعة دي ما يزرعش فيها الأرض، لكن هم ما نفذوش الوصية دي طول فترة المملكة 490 سنة. طب ال 490 جه فيهم كام سبت سنين؟ 70. قال لهم طيب أخدكوا في السبي كام؟ 70 سنة، عشان الأرض تقعد 70 سنة ما بتتزرعش إتمام لثبوت الأرض. يعني أنتم مش عايزين تريحوا الأرض؟ أنا هريح الأرض غصبا عنكم، هريحها منكم بقى. تقولي طب ودي نهاية ينتهي بيها سفر النعمة؟ دي صورة صعبة خالص. قلت لكم أولا ما وقفش عند تفاصيل الملوك دي وتفاصيل الخراب، زي ما شايفين عبر بسرعة، وإحنا نفسنا كمان عبرنا معه بسرعة، بعكس سفر الملوك وقفنا فيهم 3 صحاحات حكينا فيهم كتير، لأنه سفر النعمة. ثانيا لأنه سفر النعمة، فلما جه يختم السفر خد المقدمة بتاع السفر عذرة وراح مكررها زي ما هي بالظبط في سفر أخبار الأيام التانية. ليه؟ علشان ينتهي سفر النعمة بعمل نعمة ربنا. طب إيه الآيات اللي ختم بها السفر بقى؟ من أول الآية 22 وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس لأجل تكميل كلام الرب بفم أرمية نبه روح الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكتي وكذب الكتاب قائلا هكذا قال كورش ملك فارس إن الرب إله السماء قد أعطاني جميع ممالك الأرض، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا، من منكم من جميع شعب الرب إلهه معه وليصعد. علشان ده سفر النعمة، فمر علينا 70 سنة بتوع السبي، وذكر لنا اللي حصل في آخر 70 سنة لما انتهت مملكة بابل وجات مملكة جديدة اسمها مملكة مادي وفارس، ولما تولى كورش المملكة فأصدر أمر نتيجة أن روح ربنا نبه قلب كورش، قال لإسرائيل في كل أنحاء المملكة بتاعته اللي عايز يرجع أرضه يرجع، ومش بس يرجعوا كمان روحوا ابنه الهيكل، إيه الهيكل بتاعكم. نفس الآيات دي هنبتدي بيها بنعمة المسيح المرة الجاية سفر عزرا، وقصد الوحي ان يختم بيها سفر الأخبار علشان يعلن لينا ان هو فعلا سفر الايه، سفر النعمة. ما حبش ينتهي بالنهاية الصعبة بتاعة السبي وخراب أورشليم، لكن بيبين عمل جديد لعمل نعمة الله. ازاي كورش ملك وثني، ازاي روح ربنا حركه انه يصدر امر لليهود بالرجوع من السبي وبناء الهيكل، وده موضوع حديث السفر اللي بعد كده سفر عزرة. نشوف المرة الجاية بنعمة المسيح، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.